بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. إلى أن قال: باب زكاة النقدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب زكاة النقدين، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بزكاتهما. وهذان أو وهما المال الثالث من الأموال الزكوية، وسمي نقدين لجودتهما أو للأخذ والإعطاء بهما أو لإخراج الزيف منهما. والكلام في هذا الباب في مسائل: في الأصل، في حكم زكاتهما، وفي نصابهما، وفي مقدار الواجب، وما يباح منهما للذكر والأنثى، وزكاة الحلي. ونزيد ما يلحق بهما مما هو في حكمهما من الأوراق النقدية ونحوهما. فأما زكاة النقدين فالأصل فيها دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب في مثل قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي من الأموال، بل هي أنفس الأموال. قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي السنة روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فتكوى بها أو فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى الناس سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأجمعت الأمة على وجوبها في الجملة على خلاف في بعض تفاصيلها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ومفهومه أن ما زاد على 5 الأواق من الفضة ففيها الصدقة. والنقد مصدر، وهو بمعنى اسم المفعول، فهو نقد بمعنى المنقود، لأن التاجر ينقده والصانع ينقده. الصانع ينقده من جهة إزالة الزيف الذي فيه في الذهب أو في الفضة، والتاجر ينقده ليأخذ المثمن. هذا من جهة الحكم ومن جهة الدليل. بقية المسائل سيذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وثناهما لأنهما الشائعان في عهده وفي عهد السلف. فالنقود لم تكن إلا من الذهب أو الفضة، ثم طرأت الفلوس بعد ذلك. والنقد في تاريخ البشرية مر بمراحل، فالبشرية في أول تكوينها كانت تتعامل بالمقايضة، فصاحب الشاه يأتي بها إلى السوق ليأخذ حبا، وصاحب الحب يأتي به ليأخذ شاة، وآخر يأتي بها ليأخذ قماشا. وهذا العمل شق على الناس، لأن صاحب الشاة قد لا يريد الحب، وصاحب الحب قد لا يريد الشاه، حتى اهتدت البشرية إلى وسيلة تكون وسيطة بينهم في التعامل، فاهتدوا إلى الذهب والفضة، واختاروهما لنفاستهما ولجودتهما ولتحملهما الحمل والأخذ والعطاء والدفن في الأرض، فإن الأرض هي أصلهما. فبدأ التعامل بالذهب ليكون وسيطا بين المتعاملين في البيع والشراء، وصار مقياسا، الذهب والفضة صارت مقاييس لقيم المثمنات، وصارت وسيطة في تبادل التجارات، وصارت أيضا مستودعا للثروة. فمن عنده كمية من هذا أو من هذا فهو دليل على تملكه لقدر كبير من الأموال، وقدرته على أن يأخذ بهما ما شاء من الأموال، والنفوس تتشوف وتطمع فيهما، في الذهب والفضة للأسباب التي ذكرنا ولغيرها. فالناس تواطؤوا على هذا، ولو تواطؤوا على غيرهما لسار لهم حكم النقد، كما روي عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة أنه قال: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة، يعني بالنسيئة، يعني فإنها أي هذه الجلود لو صارت نقدا لأخذت حكم الذهب والفضة في الزكاة وفي وجوب التقابض وتحريم التفاضل إذا كانت من نفس جنسها. ثم الذهب أول ما يخرج من الأرض يكون تبرا يخلط مخلوط بتراب وغيره، ثم يصفى وتصنع منه السبائك وتصنع منه الحلي، وصنعت منه الدنانير من الذهب، وصنعت من الفضة الدراهم، وكانت هذه الدراهم تختلف باختلاف أقطارها وباختلاف مصدريها، فالدرهم البغلي نسبة إلى رأس البغل وهو ملك تملك في بعض نواحي الأرض وأصدر هذه الدراهم، والدراهم الطبرية نسبة إلى طبرية الشام، والدراهم اليمنية وغيرها من الدراهم. ثم جاء الدرهم والدينار الإسلامي في عهد عبد الملك بن مروان، وكانت هذه الدراهم والدنانير موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا نطق بها وتبايعوا بها، وأعطى عروة دينار ليشتري به شاة، وبين عليه الصلاة والسلام مقادير الزكاة فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن البشرية أيضا في مسيرتها خشيت على هذه الأموال الذهب والفضة، وصاروا يتخوفون على التنقل بها في الأسواق خوف أن تسرق، فإن الناس يطمعون فيها، فاهتدوا لما يسمى بالفلوس، وهي أقرب ما يكون إلى النحاس، تشبه الدنانير والدراهم، يتداولونها بينهم تغني عن تداول الذهب والفضة، يبقى الذهب والفضة في خزائنه ومستودعاته وتحت أعين حراسه. بعد مدة أيضا صار التجار إذا تنقلوا بين البلدان يخشون على هذه الفلوس ويخشون على ما بأيديهم من دنانير ودراهم، فساروا يعتمدون على التحويل من تاجر كبير إلى تاجر كبير، فيأتون إلى تاجر كبير في مكة يكتب له مستندا أنه يملك في مكة كذا وكذا من الأواقي، ويذهب بهذه الوثيقة أو هذا المستند إلى الشام أو إلى بغداد، فيستطيع بهذه الوثيقة أن يسلمها لتاجر آخر هناك ويعطيه ما يقابلها من العروض من بسبب هذه الوثيقة، أو يسلمه ما رصيدها من الذهب أو من الفضة. هذه السندات التي صار يعطيها التجار الكبار في الأقطار الإسلامية المعهودة وفي الأقطار المختلفة هي التي تضخمت فيما بعد وصارت تسمى بنوكا، هي التي صارت تسمى المصارف، وأصحاب هذه المصارف صاروا يصدرون هذه السندات من عند أنفسهم. ولما رأى الحكام أن المصدرين لها يزايدون فيها وربما أصدروها بلا أرصدة من الذهب والفضة، صار يمنع الحكام، تدخلت السلطة ومنعت إصدارها إلا بأمر سلطاني يضمن أن لكل مستند أو وثيقة رصيد من الذهب أو من الفضة. فصار الذي يصدر هذا يتحكم في جميع المصدرين. المصدر الكبير هذا هو الذي صار يسمى في عرف الاقتصاديين اليوم البنك المركزي أو مؤسسة النقد كما في زماننا. وهكذا تطورت حركة النقد. هذه السندات هي التي صارت تسمى الأوراق النقدية، وهذا وجه دخولها في هذا الباب. فالسلف كانوا يتكلمون عن زكاة النقدين. الأوراق النقدية ما حكمها؟ هل تأخذ حكم النقدين من الذهب والفضة أو لا؟ فإن لهذه الأوراق نفس خصائص الذهب والفضة، من جهة أنها وسيطة في التبادل، من جهة أنها مقياس للقيم، فتعرف قيمة هذا الكتاب بالريال، تعرف قيمته بالدولار، تستطيع أن تقيم كل عرض بعملة من هذه العملات المختلفة. صارت أيضا مستودع للثروة، كلما زادت في مستودعات أو خزائن دولة معينة صارت دليلا على قوة اقتصاد هذه الدولة. هذه الأوراق النقدية لما نشأت في القرن السابع عشر قبل 250 سنة تقريبا، ثم دخلت على بلدان المسلمين وشاع الاستعمال لها، سبقها مرحلة تخوف الناس والدول من استعمالها، فبقوا بعض الدول مثل هذه الدولة في أول نشأتها حرصها الله، كان يتعاملون تارة بالريال الذي يسمى العربي، وتارة بالجنيه السعودي، وتارة بالريال الفرنسي، لأنها من الذهب الخالص. لما بدأت تشيع الأوراق النقدية احتاج العلماء إلى أن يصدروا فيها قرارا ليلحقوها بالذهب والفضة أو بالذهب أو بالفضة أو بغيرهما. وأول اجتماع رسمي جرى لبحث هذا كان في هيئة كبار العلماء عام 93 من الهجرة، بحضور الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وغيرهما من هيئة كبار العلماء، وأعدوا بحثا طويلا في هذه المسألة. وخلص البحث إلى أنه يمكن أن يتصور في هذه الأوراق النقدية أنها تكون إما أن تكون إسناد من متعهد يتعهد بما تحتويه من قيمة، أو أنها عروض تأخذ حكم عروض التجارة، أو أنها تأخذ حكم الفلوس التي نشأت من قبل، أو أنها متفرعة عن الذهب والفضة، أو أنها نقد مختص قائم بذاته. وهذا الذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء، أن الأوراق النقدية سواء كانت من جنس الريالات أو الدولارات أو الروبية أو اليورو أو غير ذلك من العملات، أنها نقد مستقل قائم بذاته، لأن التكييفات الأخرى الأربعة يلزم منها لوازم باطلة لا يقول بها أهل العلم. من لوازمها منع السلم بالأوراق النقدية في بعضها، من لوازمها أيضا عدم جراين الربا، لا ربا في تبادل الأوراق النقدية، لا نسيئة ولا ربا تفاضل. ومن لوازمها أيضا عدم وجوب الزكاة فيها إذا كانت عرضا من العروض، فإن العروض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة. فمن ملك الملايين من هذه الأوراق وقلنا هي عروض فإنه لا زكاة فيها. وهذه لوازم يترتب عليها مفاسد كبيرة، فأصحاب المليارات والتجارات لا يتعاملون إلا بهذه الأوراق، فإذا قلنا لا زكاة فيها فماذا يزكي الناس؟ لم يعد في أيديهم ذهب ولا فضة ولا دنانير ولا دراهم. وبعده بثمان سنوات صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي على نفس التكييف، بعد بحوث كثيرة من عدد كبير من فقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي المشهورين. وبعده أيضا بسنتين صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بنفس الحكم تقريبا، وأنها نقد قائم بذاته أي الأوراق النقدية. وعلى هذا فيمكن أن نقول هنا باب زكاة النقود سواء كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية، ثم يفرع عليها ما نشأ بعد مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم من النقود الإلكترونية التي صار الناس لا يتعاملون إلا بها، فيضع بطاقة الصراف على الجهاز ويخصم المبلغ مباشرة، هذه تسمى نقود إلكترونية. إذا ملكت نصابا من هذه الأوراق أو من النقود الإلكترونية تبلغ نصاب الذهب أو نصاب الفضة فإنه تجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا وغير ذلك، ويجوز أن تكون رأس مال في السلم وغير ذلك من أحكام النقود. ثم نشأ في السنتين الأخيرة ما يسمى بالنقود الإلكترونية أو ما يسمى بالبيكمون، هذه أيضا تأخذ نفس الحكم، إذا ثبتت أنها أثمان للمثمنات وأنه يتعامل بها وتشترى بها السلع فإنها تأخذ حكم الأوراق النقدية والنقود الإلكترونية كذلك، وتأخذ أحكام الذهب والفضة فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فحري بمن أراد أن يضبط هذا الباب في أبواب الربا وفي باب الزكاة وفي أبواب الديات أن يتعرف على أصول وحركة النقد. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم وجزى الله المعاصرين منهم خير الجزاء أشبعوا هذه المسألة بحوثا، هناك بحوث في الجامعات منها جامعة أم القرى فيها رسائل في أحكام الأوراق النقدية، وبحوث في تاريخها في قسم الاقتصاد وفي قسم الشريعة يمكن للمستزيد أن يستزيد منها. وعلى كل حال فهذا الباب يشمل الجميع، وسنبين إن شاء الله نصاب الأوراق النقدية بعد أن يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه نصاب الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله: أي الذهب والفضة.
نعم، فهما النقدان.
نعم. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما.
ذكر رحمه الله النصاب منهما وقدر الواجب، فالنصاب من الذهب يبلغ 20 مثقالا، فما نقص عن 20 مثقال ما نقص عنهما ينظر هل بلغت قيمته 200 درهم ففيه الزكاة أو ليس فيه الزكاة حتى يبلغ 20 مثقالا، هذا نصاب الذهب. وفي الفضة نصابها 200 درهم، وهذان الحكمان مجمع عليهما، حكم إجماع غير واحد من أهل العلم أن نصاب الذهب 20 مثقالا وأن نصاب الفضة 200 درهم، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وشيخ الإسلام وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. وقوله 200 درهم إسلامي الذي سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى، الذي ضرب في الدولة الإسلامية. ثم ذكر قدر الواجب وهو ربع العشر منهما، ربع العشر من 20 وهو نصف مثقال، وربع العشر من 200 من 200 درهم، وهذا إنما يجب إذا حال الحول، فهو لا يتعرض هنا للشروط التي تقدم ذكرها. نعم.
قال رحمه الله: لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه.
نعم، هذا نصف المثقال هو ربع العشر، و100 درهم ربع العشر منها 5 دراهم، وهذا هو الدليل الذي ذكره المصنف، لكن الفقهاء لا يعتمدون عليه لضعفه، لا يعتمدون عليه، العمدة إنما هي على الإجماع. قال النووي رحمه الله: المعول فيه على الإجماع، وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد كالفضة، يعني في المثاقيل، أما الفضة فثبت فيها النصاب، ثبت فيها النصاب في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية تعادل 40 درهما، 40 درهما، فخمسة في 40 ب100 درهم، ب100 درهم، فنصاب الفضة ثابت مجمع عليه وثابت بالدليل، نصاب الذهب مجمع عليه لكن في دليله هذا، في دليله هذا ضعف، لكن روي عن علي نحوه، وبعض أهل العلم يقويها بالشواهد. نعم.
قال: وعن علي رضي الله عنه نحوه. قال: وحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: في الرقة ربع العشر، متفق عليه.
في الرقة ربع العشر، وهي الفضة سواء كانت خالصة أو مضروبة، وهذا أيضا الحديث هذا متفق عليه كحديث أبي سعيد الآخر حديث أنس هذا، وأيضا تقدم ذكر الإجماع. نعم.
قال: والاعتبار بالدراهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق.
نعم، هذا نعم. الاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي ذكره قبل، ما هو الدرهم الإسلامي الذي زنته 6 دوانق؟ والدينار الإسلامي حينما صنع صنع وسطا بين البغلي والطبري، فالبغلي وزنه 8 دوانق والطبري 4 دوانق، فخلط درهمان هذا وهذا ونصف، فوزن الناتج منهما صار 6، وعلى هذا جرى الدينار الإسلامي على هذا الوزن. نعم.
قال: والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل. نعم. فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة، وهو 50 حبة وخمسا حبة شعير.
هذا التقدير بالوزن بالدوانق وبحبات الشعير هو الذي مكن العلماء اليوم من معرفة وزن الدرهم ووزن الدينار، ومن ثم معرفة مقدار النصاف الذهب ومقدار النصاف الفضة. وقد عرف بطريقتين: الطريقة الأولى بالنظر إلى الدراهم والدنانير الموجودة التي خلفتها البشرية ووقعت في أيدي الناس اليوم، وهي موجودة في المتاحف، في المتحف المصري والمتحف العراقي والمتحف الفرنسي. هذه الدنانير حينما أخذها بعض الباحثين، وأخذنا هذا عن بعض مشايخنا، ووزنت وجد متوسط وزنها 4.25 جرامات. هذا بالنسبة لي للدينار. بالنسبة لما قدره السلف للدنانير قالوا قدرناه 70 حبة شعير ممتلي، يعني ليس فارغا الحب الشعير الذي جني ويبس لا زال ممتليا بمادته. وحينما وزنت هذه كان الوزن قريبا من وزن الدنانير التي أخذت من المتاحف، 4 جرامات وربع الجرام. فإذا كان الأمر كذلك فأربعة جرامات وربع الجرام تضربها في نصاب الذهب وهو 20 مثقالا، الناتج 85 جرام، فصار نصاب الذهب 85 جرام. وعلى هذا استقر العمل. بعض الفقهاء الحنفية يجعلون حب الشعير هنا يقارب 90، فحينما وزنت خرج الناتج أكثر من هذا الرقم 4.25، فالنصاب يزيد عندهم إلى 95، من 90 إلى 95. والعلماء في الغالب يأخذون بالأحوط أحظ للفقراء، فقالوا نصاب الذهب 85 جراما. من هنا تستطيع أن تخرج نصاب الأوراق النقدية سواء كانت بالريال أو بالدولار أو بغيره. والذي يهمنا كان مشايخ ومشايخنا يخرجون النصاب بالجنيه السعودي أو بالريال العربي الذي كان في وقتهم. الذي يهمنا اليوم أن نخرج النصاب بالريال السعودي المعهود اليوم، فننظر إلى سعر الذهب 85 جراما من الذهب كم يساوي سعر الجرام حتى أخرج نصاب الذهب. فاليوم سألت عن سعر الجرام من الذهب باعتبار عياراته المختلفة من 12 إلى 24 متوسطها أعلاها أظن 80 ريالا وأدناها وأعلاها قريب 180، متوسطها 130 ريالا سعر الجرام اليوم. 130 جراما تضربها في 85 الناتج 11,000 ريال. فمن ملك ذهبا يساوي 11,000 ريال وجب الزكاة. من ملك 11,000 ريال أوراق نقدية تجب زكاتها. لو عندك دولارات انظر سعر الصرف بينها وبين الريالات. هذا بالنسبة للذهب. بالنسبة للفضة نصابها 5 أواقٍ، الأوقية 40 درهما في 5 ب200 درهم. الدرهم كم يساوي بالجرامات؟ قال هنا رحمة الله عليه: فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة وخمسة حبة شعير. انظر إلى الدقة، 50 حبة شعير، عند الحنفية 70 حبة، عند الجمهور 50 حبة وخمسة حبة، يعني يأخذان خمسي حبة يقصونها ويضعونها مع الخمسة حتى ينظرون إلى الوزن. لنجم الدين ابن الرفعة الفقيه الشافعي الكبير كتاب في المقادير والمكاييل فيه مثل هذا البحث، وأخذه عن مشايخه وتداوله، وهو في القرن السابع، وهو الذي لقيه شيخ الإسلام في أيام المناظرات فسئل عنه قال رأيت شيخا يتقاطر الفقه مع لحيته. كان له تحرير دقيق في هذه في المكاييل والأوزان. فخمسون حبة وخمسة حبة شعير إذا حولت بالوزن هذه طريقة لمعرفة نصاب الفضة، أو طريقة أخرى ذكرها رحمة الله تعالى عليه قبل أن عشرة من الدراهم تساوي سبعة مثاقل. وعلى هذا فالمئتا درهم إذا كانت عشرة تساوي سبعة، فمئتا درهم التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم تساوي 140 دينارا. 140 دينارا، الدينار الواحد وزنه 4 جرامات وربع، فأضرب 140 في 4 وربع، الناتج قريب من 595 جرام فضة. فمن ملك فضة تعادل هذا الوزن قريب من 600، فقد ملك نصابا تجب عليه الزكاة، أو أن تخرجها بحبات الشعير توزن وتضرب في 200. فوزن هذه الحبات قريب من 3.95 جرام. إذا ضربت في 200 الناتج كذلك 595، وهذا الذي عليه الفتوى. تأتي الآن لتحويل هذه الفضة إلى الريالات الأوراق النقدية، كم تساوي؟ 595 ضرب سعر الجرام اليوم في الفضة. سعر الجرام اليوم في الفضة يتعادل من ريال حسب العيار، عيار الفضة من 90 إلى 95.8، مقدارها من ريال فاصلة ثمانية إلى ريالين وكسر، المتوسط يساوي ريالين. ريالين في 595 قريب من 1200 ريال. وعلى هذا فمن ملك 1200 ريال سعودي معاصر في وقتنا هذا عام 41 و400 ألف في هذه الليلة 28 من شهر صفر تجب عليه الزكاة بسعر اليوم، من ملك 1200 تقريبا وزيادة. كيف اختلف نصاب الذهب عن نصاب الفضة؟ لا بد أن يختلف. طيب، الأوراق نلحقها بالفضة أو نلحقها بالذهب؟ إن ألحقناها بالذهب سنقول لا زكاة على من ملك أقل من 11,000 ريال، وإن ألحقناها بالفضة قلنا كل من ملك 1200 ريال تجب عليه الزكاة وزيادة. فإن كان عندك فضة فتعتبر نصابها 200 درهم، 595 جرام. عندك ذهب تعتمد نصابها 85 جراما وتنظر في ما يجب فيها وهو ربع العشر وتخرجه. عندك أوراق نقدية فأكثر الفقهاء وعليه فتوى مشايخنا أنها تلحق بالفضة لاحتياط لحق الفقراء. فمن ملك 1200 ريال وجب عليه أن يخرج زكاتها 1500 وزيادة مهما بلغت، فبقدرها يخرج منها ربع العشر. بعض الفقهاء يقول 1200 لا تصل به إلى حد ليش؟ سأسألكم تستيقظوا، لا تصل به إلى حد الغنى، الله يفتح عليك. ولذلك في ترجمة من تراجم البخاري وكم الغنى، يعني ما هو الغنى الذي يصبح الإنسان معه مكلفا بإخراج الزكاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. فهل الذي يملك 1200 ريال غنيا فتجب عليه الزكاة؟ بعضهم يقول نعم، لأنه استغنى عنها وحال عليها الحول، استغنى عنها، لو كان فقيرا ما حال عليها. وبعضهم يقول لا تصل به حد الغنى، والأصل براءة الذمة، لا يزكي إلا من ملك نصاب ذهب وهو بسعر اليوم يقارب 11,050 ريال تقريبا. على كل حال المسألة محتملة، من أراد إبراء الذمة يملك 5,000 حال عليها الحول، 6,000، 3,000، فالأحوط له والأبرى لذمته أن يخرج أن يخرج زكاتها. نعم.
قال رحمه الله: والعشرون مثقالاً خمسة وعشرون ديناراً وسبعا دينار وتسعه، على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم.
هذا البحث الدقيق للفقهاء هو الذي مكن المعاصرين من معرفة النصاب، ولو جاءت الأجيال القادمة بنقود جديدة فإنهم سيفرعون على هذا التحديد. فإذا من ملك النصاب يخرج منه ربع العشر، ربع العشر الذي يسميه الناس اليوم 2.5%، وربع العشر أدق، حتى كما نبه الشيخ محمد في شرحه على الزاد، حتى لا يظن أنه قد يجب في ما هو أقل من النصاب في كل 100 2.5 في المئة أو لغير ذلك من المفاسد. ربع العشر يعني 1/40، فتقسم المال الذي عندك على 40 والناتج هو الزكاة، والناتج هو الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوزن في الفضة صلوات الله وسلامه عليه، وسبحان من علمه، وهذه البحوث الدقيقة كلها مفرعة على أقواله. فذكر الوزن في قوله: ليس فيما دون 5 أواق، الأوقية وزن، وذكر العدد، ذكر العدد في حديث لعله يأتي، قال: ليس عليك فيها زكاة حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم فأخرج 5 دراهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وبينهما فرق، هل العبرة بالوزن أو العبرة بالدراهم؟ لو ملكت 200 درهم لكن وزنها لا يبلغ 5 أواقي، هل تجب فيها الزكاة؟ أو وزنها لا يبلغ 5 أواقي، هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ هل العبرة بالوزن أو العبرة بالعدد؟ هذا الاختلاف بين الحديثين خلف خلافا بين الفقهاء، فمنهم من قال تجب فيها الزكاة، سواء كانت 200 درهم تعادل 140 مثقالا اللي هي 5 أواقي من الفضة أو لا تعادل ذلك. وقال ابن تيمية رحمة الله تعالى: العبرة بالعدد، من ملك 200 درهم ولو لم تبلغ هذا الوزن فإنه تجب فيها الزكاة، للحديث الذي أشرنا إليه، حديث أبي بكر في الرقة: إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. والمسألة أيضا محتملة. قال: ويزكي، قلتها، ويزكى مغشوش. المغشوش كانوا يخلطون مع الدينار ومع الدرهم شيء من النحاس أو شيء من الحديد ليتماسك به، لأنه يتفتت مع التداول والرمي في موازين الصيارف، فيخلطونها بشيء. إذا خلطها لم تعد ذهبا خالصا ولا فضة خالصة، هل تجب فيها الزكاة؟ قال: ويزكى إذا بلغ خالصه، لو صفي نصابا وزنا. وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وبعض أهل العلم قال: يزكيه بالنظر إلى العدد، بل ملك 200 درهم ولو كانت مغشوشة يجب فيها ربع العشر، لإطلاق حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا خلاف ما ذكره المصنف. نعم.
قال رحمه الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء.
هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى: هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا؟ قولان لأهل العلم. الجمهور قالوا: نعم، يضم الذهب إلى الفضة، لأنهما أثمان للمثمنات، فيكمل نصاب هذا من نصابها، فهما نوع جنس وليس جنسين، فهما نوع جنس. وقال بعض الفقهاء، وهو مذهب الشافعية ورواية في المذهب، لا يضم الذهب إلى الفضة. لماذا؟ قالوا: لاختلاف الأنواع، هذا جنس وهذا جنس، وللإجماع على جواز الصرف بينهما مع التفاضل. يجوز أن أصرف دينار ب10 دراهم في تفاضل، لحديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواقٍ يعني من الفضة، ما قال إلا أن يكتمل النصاب من الذهب، يعني شخص عنده ثلاث أواقٍ من الذهب وعنده من عفوا ثلاث أواقٍ من الفضة وعنده ما يعادل أوقيتين من الذهب، هل يضم هذه لهذه ويجب تجب الزكاة أو لا؟ هذا محل هذه المسألة. فالشافعية ورواية قالوا لا يضم هذا إلى هذا، قالوا كما أننا لا نضم البر إلى الشعير، لا نضم البقر إلى الغنم، فكذلك لا نضم الذهب إلى الفضة، البر والشعير كلاهما قوت ولا يضم هذا إلى هذا. ولحديث علي عند أبي داود وغيره فإن كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، 100 درهم، ما قال إلا أن لو كان عندك 100 درهم و10 دنانير ما ذكر إلا الدراهم. وهذا ذكر شيخنا حفظه الله أنه أسعد بالدليل، يعني هذا القول عدم الضم. يفرع على هذه المسألة هل تضم الدولارات مع الريالات عندك في رصيدك في بنك أو مصرف في المملكة 5000 ريال أو 500 ريال على نصاب الفضة، وعندك دولارات تساوي قيمتها 1000 ريال مثلا، لو جمعتها على هذه مع هذه بلغت نصابا، هل تزكي أو لا تزكي لأن الريالات لم تبلغ نصابا والدولارات لم تبلغ نصابا؟ هل نفرعها على هذه المسألة أو لا؟ نقول لا، لا تفرع هذه المسألة، لأن في القديم في تاريخ الأوراق النقدية كان لابد لها من رصيد من ذهب أو فضة، اليوم لم يعد لها أرصدة، صارت قوة العملة الورقية تعتمد على قوة اقتصاد البلد وقوة السلطة، قوة السياسة وقوة الجيش وقوة الاقتصاد وكثرة الموارد، هذه اللي تزيد في قوة العملة، حتى لو لم يكن لها غطاء من ذهب والفضة، فالغطاء لم يعد ذهبا ولا فضة، صار بترولا، صارت زراعة، صار سلطان قوي، جيش قوي، هذه كلها تقوي العملات. ولذا إذا حدث كارثة في بلد اهتزت العملة، مع أن الموارد لا زالت موجودة، لكن حريق في البلد يؤثر في سعر العملات، إلا أن تكون الدولة في غاية قوتها لا يكاد يهزها مثل هذا الحدث. فالعلماء مختلفون في هذه المسألة، هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا في تكميل النصاب، وسيفرع المصنف عليه. المسألة الثانية فيه إذا قلنا يضم هذا إلى هذا، هل يضم باعتبار الأجزاء أو باعتبار القيمة؟ قال يضم بالأجزاء، فلو هذا تفريع، فلو
قال فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب.
10 مثاقيل هذه نصف نصاب الذهب، 100 درهم هذه نصف نصاب الفضة، يضم هذا لهذا وتسير ويزكي. عنده 5 مثاقيل كم يكملها من الفضة؟ الله يفتح عليك، 150 درهم هذه تكتمل النصاب، وعلى هذا لا اعتبار بالقيمة. يعني لو أن إنسان عنده 10 مثاقيل وعنده 90 درهما هل بلغ النصاب؟ لن تبلغ النصاب إلا إذا وصلت إلى 100 درهم، لكن لو كانت هذه 90 قيمتها أكثر من 10 مثاقيل 15 مثقالا، 10 و15 زائد على النصاب، لا عبرة بالقيمة، العبرة بالأجزاء. نعم.
قال
بعض الجزئيات قد أنا أدري بهذا، أشعر بما تشعر به الآن من ضيق في الذهن، لكن مع المدارسة هذا شيء وجدناه ولازلنا نجده في بعض المسائل، مع المدارسة وإعادة الدرس وتحرير تحرير المسألة باليد والحساب، وأن تأخذ حبا وتزن، وأن تذهب للصيارفة وتسأل، هذه العمليات إذا تراكمت معك رسخت في ذهنك المسألة. نعم.
قال: ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر.
ذهب عن فضة، ريالات عن دولارات، لأنها كلها أثمان. نعم.
قال: لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس.
كنوعي جنس، وليس جنسين. فالذهب والفضة نوع جنس، ولذلك يشترط فيهما التقابض عند الصرف، لكن يجوز التفاضل. مثل التمر والبر، يجوز أن تبيع صاع من التمر بكيس رز، لكن من شرطه التقابض. نعم.
قال: ولا فرق بين الحاضر والدين،
المؤجل وغير المؤجل. نعم.
قال: وتضم قيمة العروض.
هذا الضم ثالث، فإن كان عندك خمسة مثاقيل ومئة درهم، هل بلغت نصابا؟ لكن عندك محل قيمة ما فيه من عروض تساوي خمسة مثاقيل من الذهب، هنا بلغت النصاب، فصار الضم لثلاث أشياء: للذهب وللفضة والعروض. وضم العروض شيء مجمع عليه، أنه يضم لهذا ولهذا. نعم.
قال: وتضم قيمة العروض، أي عروض التجارة، إلى كل منهما،
لأن الزكاة في قيمتها، وهي تقيم إما بالذهب أو بالفضة أو بالريالات أو بالدولارات. عندك رصيد ريالات وعندك تجارة تقيمها بالريالات، فإن بلغ مجموع ما في الرصيد ومجموع التجارة نصابا، وهو الذي يعادل 1200 باعتبار الفضة على ما حررناه قبل قليل، وجبت فيها الزكاة. إنسان يتاجر ولو في الأقلام، هذه تجارة صغيرة قيمتها قد تصل إلى 1200، هذه التجارات الصغيرة تجارة عروض تجارة 1200، يتاجر في التمور برأس مال قدره 1000 ريال، إذا هذه التمور تزايدت عندك حتى بلغت النصاب وبعد النصاب حال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة. نعم.
قال: كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى،
فهذه 20 مثقال بلغت النصاب. نعم.
أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها،
بلغ النصاب 200 درهم. نعم.
ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب.
تمام. نعم.
ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره.
هذه جملة فيها لف ونشر مرتب. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، فالجيد يقابله الردي، والمضروب يقابله التبر من الذهب والفضة الذي لا زال في ترابه، يضم هذا إلى هذا، كما تضم الحبوب الجيدة والرديئة. عندك بر فيه جيد وفيه رديء، النصاب يكتمل بجمع الجميع. عندك مواشي فيها صحاح وفيها مراض، تعد الجميع في 40 شاة ولو كانت بعضها معلولة أو معيبة. نعم.
قال: ويخرج من كل نوع بحصته.
ويخرج من كل نوع بحصته، يعني من الجيد يخرج نصيبه جيدا، ومن الرديء يخرج رديئا. تقدم معنا أن الموفق رحمه الله اختار الإخراج من الوسط، والمزكي كذلك يتقي الكرائم، يأخذ من أوساط المال، وهذا له وجه من جهة حديث معاذ رضي الله عنه: واتقي كرائم أموالهم، يعني يأخذ من أوساط المال. فكذلك التمر الذي عندك، منه جيد ومنه نفيس، منه عجوة ومنه حشف، فهذا تأخذ من أوساطه. عندك ذهب جيد وردي عيار 24، هذا من أكمل ما يكون، وعندك عيار 18، تأخذ من الوسط إذا أخرجته من جنسه، إذا أخرجت من القيمة فلا إشكال. يعني هذا البحث متعلق بالدنانير والدراهم، لأن فيها الجيد وفيها الردي. الآن الأوراق النقدية ليس فيها جيد وفيها ردي، لأن مهما كانت رداءتها فقيمتها فيها ثابتة، لا قيمة لها في نفسها، ولذلك إذا أبطلها السلطان لا قيمة لها، بخلاف الدنانير والدرهم، لو أبطل هذا الدينار فالدينار ذهب له قيمة في نفسه، والدرهم فضة له قيمة في نفسه. وهذا الذي منع الفقهاء رحمه الله من إعطائها أحكام الذهب والفضة من كل وجه، وهو الذي دعا بعض الفقهاء قبل أن يستقر الاتفاق إلى أن يجعلها كعروض التجارة. نعم.
قال: والأفضل من الأعلى،
لأنه أنفع الفقراء. نعم.
قال: ويجزئ إخراج ردي عن أعلى مع الفضل،
يعني إذا كان سيزيد مع الفضل، يعني من الزيادة يخرج دينار ونصف ردية أفضل من دينار صحيح، هذا أنفع للفقير لأنه سينظر إلى القيمة. نعم.
قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم.
بقي معنا مسألتان: ما يباح للذكر والأنثى ليفرع عليه وجوب الزكاة من عدمه، لأن ما يباح عنده من للاستعمال لا زكاة فيه، وما يحرم استعماله تجب فيه الزكاة ولو كان حليا، فاحتاج إلى أن يبين ما الذي يباح للذكر وما الذي يباح للأنثى منه. والمباح واحد من الأحكام التكليفية الخمسة الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولا عقاب. نعم.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم
قال: يباح للذكر من الفضة للذكر، أخرج الأنثى، الكلام بدأ به في حق الذكر سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان للزينة أو لغير الزينة، يباح له الخاتم، يباح للذكر من الفضة الخاتم، أخرج بالفضة الذهب، فلا يجوز للذكر في قول جماهير أهل العلم لحديث البراء رضي الله عنه: ونهانا عن سبع ومنها عن تختم بالذهب، وفي حديث ابن عباس في مسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده فألقاه الرجل حتى قيل خذه، فقال: والله لا أخذ شيء، وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم، كان له خاتم من ذهب كما في الصحيح من حديث ابن عمر، فألقاه ونزعه وألقاه وفرم الناس كما قال ابن عمر رضي الله عنه بخواتيمهم، فلا يجوز الذهب، وهو شبه إجماع بين العلماء، يباح له فقط باتفاقهم الخاتم من الفضة. لماذا؟
لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق،
نعم، من فضة، ونزع خاتم الذهب وقال: والله لا ألبسه أبدا، وقال كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة: وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، يعني خذوا منها ما شئتم أو ضعوها في الأيدي التي تلعبون بها، هذا محتمل وهذا محتمل، ما لم يصل إلى التشبه بالنساء، هذا سيستدل به فيما سيأتي من بعض المقتنيات التي تجوز فيها الفضة. نعم.
قال: والأفضل جعل فصه مما يلي كفه،
أن يجعل فص الخاتم مما يلي الكف، يعني من الداخل لا من الخارج، هذا أفضل، وكلاهما جائز، لكنه مما يلي كفه لحديث ابن عمر قال: واتخذ خاتما من ورق وجعل فصه من داخل. نعم.
قال: وله جعل فصه منه ومن غيره،
يعني من الفض من جنسه أو من غير جنسه، الفص الذي هو الزين الذي يزين به يجعله من الفضة أو من غيرها، فبعض الناس يجعله منها وبعضهم يجعله من بعض الخرز والياقوت أو من غيره. نعم.
قال: والأولى جعله في يساره،
اختلف في ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل جعله في اليسار أو في اليمين، فعنه في مسلم أنه جعله صلى الله عليه وسلم في يساره، هذا حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، وروي أنه وضعه أيضا في يمينه ثم حوله إلى يساره، وبعض الفقهاء يقول اليمين هي أليق بالزينة وهي أولى بالإكرام، وفضله الإمام النووي رحمه الله، فضل وضعه في اليمين لأجل هذا، وهو الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح، وورد عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وضعوه في أيمانهم، وورد أيضا في اليسار، فهو مخير، لكن إن كان فيه ذكر الله عز وجل وجعله في يساره فلا يستنجي به ولا يستجمر به إكراما لما فيه من الذكر، على خلاف سيأتي هل يصح أن يجعل فيه ذكرا لله عز وجل أو لا. نعم.
قال رحمه الله: ويكره بسبابة ووسطى،
إنما يجعل في الخنصر أو البنصر، في اليمنى أو اليسرى على الخلاف الذي تقدم. لماذا يكره بسبابة وسطى؟ لحديث علي في مسلم نهاني أن أجعله في هذه أو في هذه، السبابة والوسطى. قال نهاني أن أجعله في هذه والتي تليها. فالسنة أن تكون في الخنصر أو المنصر. نعم.
قال ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآن أو غيره
دفع الامتهان. وأكثر أهل العلم على أنه لا يكره، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ذكر لله، كان فيه محمد رسول الله، لكن قيل وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فإن الملوك ما كانوا يقبلون الكتب إلا مختومة، ولا بد أن يختمه باسمه فوضعه، وأما غيره فلا. والصواب الجواز، لكن يحتاط إذا وضعه في اليسار لا يستنجي ولا يستجمر به، وهل ينزعه إذا دخل الخلاء أو لا؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزع خاتمه. نعم.
قال ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده.
هذه فائدة بحث هذه المسألة في هذا الموضع، أننا إذا قلنا هذا جائز من الحلي لا زكاة فيه، وإذا قلنا لا يجوز لا تسقط الزكاة. فمما لا يجوز لو اتخذ خواتيم، إذا اتخذ خواتيم فإما أن تكون للتجارة فهذه الزكاة عروض تجارة، وإما أن تكون للاستعمال، فإذا عددها لنفسه لا تسقط الزكاة لأنه نوع من الإسراف. وأما إن اتخذها له ولولده ولعبده وغاير بينها هذا تارة وهذا تارة وكان يستعمل هذا ويستعمل هذا فالحكم على أصله لا زكاة فيه. نعم.
قال ويباح له قبيعة السيف.
كذلك مما ينبه عليه في الخواتيم ألا يكون عليها صورة حيوان، لما جاء في الصور من الوعيد الشديد. قال ويباح له أي للذكر قبيعة السيف، أي تكون من الفضة أيضا ما لم تصل إلى الإسراف أو الكبر والمخيلة. نعم.
قال وهي ما يجعل على طرف القبضة.
نعم.
قال أنس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم
وهو عند أبي داود والترمذي وحسنه. نعم.
قال ويباح له حلية المنطقة،
وهي
ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة.
نعم.
واتخذ الصحابة المناطق محلاتا بالفضة.
والإمام رحمه الله يحتج بفعلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وله أيضا أن يأخذ أكثر من منطقة التي يحتزم بها على وزرته الحلية المعتادة ولا زكاة فيها. فإن خرجت عن المعتاد وجبت فيها الزكاة. والحياصة هذه تكون من الفضة لا من الذهب، كلامه كله هنا في الفضة. نعم.
قال ونحوه أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل سيف.
نعم. الجوشن الدرع، والخوذة المغفر للرأس وهو فارسي معرب، والخف في القدمين، والران شيء يلبس تحت الخف، وحمائل السيف علاقة السيف تكون من فضة. نعم.
قال لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما.
نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله،
وهو شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال وتركاش النشاب والكلاليب لأنه يسير تابع.
نعم. من الفضة يجوز. الكلاليب المساكات يسميها الناس اليوم مساكات، كان يأخذها العرب لمسك العمامة، تقبض على العمامة، وبعضهم جوزها ولو من الذهب اليسير، جوز حلية المنطقة والتركاش النشاب الذي السهام الذي يكون فيه السهم أن يكون من الفضة، وبعضهم جوزه من الذهب، لأن معاوية رضي الله عنه كما في المسند قال نهى عن لبس الذهب إلا أن يكون مقطعا، يعني إذا كان يسيرا لا يلتفت إليه فإنه يجوز. نعم.
قال ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواه.
اللجم جمع لجامة، والذي وضع على فم الفرس. نعم. فهذه لا تباح لا من الفضة ولا من الذهب، لأنها خارج عن العادة وتعد إسرافا. ونعيد فنقول إذا كانت لا تباح فإن الزكاة لا تسقط فيها. نعم.
قال: وتحلية الدواء. نعم. قال: والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل.
مصباح من زجاج القنديل، والكمران الذي يعني مثل ما يضعون فيه بعض أدوات الزينة، فهذه التي لا تباح ينظر إن بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، لأنها سقطت عن حكم الإباحة، انتهى مما يباح للذكر من الفضة. والأنثى ما ذكرها في الفضة، يباح لها ما شاءت، وسيأتي نطقه بهذا.
قال: ويباح للذكر من الفضة
من الذهب،
ويباح للذكر من الفضة قبيعة السيف.
كذلك من الذهب، عندك من الفضة؟ من الذهب، وهذا قول أكثر العلماء، يباح أيضا وهو أغيض للكفار، ولا يطلعون موطئا يغيظ الكفار، أشداء على الكفار، هذا يغيظهم في الجهاد إذا رأوا سيوف المسلمين. قبيعة السيف منها من الذهب أغاظهم. وذكرنا حديث معاوية رضي الله عنه، هذا ذهب يسير ومقطع، وورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال لأن عمر
رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد رحمه الله وقيدها باليسير.
وقيدهما يعني المسمار أو السبائك. نعم.
قال: مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة.
والثمانية كثيرة ليست يسيرة، وهذا فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، ليست ذهبا خالصا 8 مثاقيل.
نعم. قال: وقد رواه الترمذي وكذلك.
على أنها بهذا الوزن التي كانت في قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يفرع على القبيعة ما في زماننا من الساعات من الأقلام، هل تأخذ حكمها أو هذه زينة ليست من أدوات الحرب؟ كذلك زري المشالح، هل هذا من الذهب الخالص، هل هو خيوط ذهب أو طلاء ذهب فقط؟ فبعض الفقهاء يرخص في اليسير، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أصابع أو أعلام من الحرير للرجال، قالوا يرخص في اليسير من الذهب للرجال كذلك. والخلاف أيضا يضعف في الطلاء، في مجرد الطلاء بالذهب والفضة، لكن الأولى خاصة لمن يقتدى به ألا يلبسها، ألا يلبس الساعة من المطلية بالذهب أو التي فيها شيء يسير منه، إلا إن كان مخفيا في باطنها تحت زجاجتها. وأما ما سوى الذهب فيجوز من الألماس إذا ولو كان أنفس وأغلى، لأن المنع إنما جاء منها. وأشد الوعيد جاء في الذهب والفضة في الآنية، الذي يأكل في آنية الذهب والفضة ويشرب في صحافهما إنما يجرجر في بطنه نار، جاء في الصحيحين في حديث حذيفة وغيره رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه.
يجوز أن يتخذه من الذهب ولو أمكن من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عرفجة بن سعد على استعماله. نعم.
قال: كرباط أسنان، لأن عرجفة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنثن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب.
هذا قطع أنفه رضي الله عنه في الجاهلية، وهو من فرسان العرب، فلما وضع الأنف من الفضة ليقيم هيئته، وهذا أصل أيضا عند العلماء في عمليات التجميل، أنه يجوز لأنه ليس من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وإزالة لما حدث للطارئ، إزالة الطارئ، وليس فيه إزالة لأصل الخلقة. أما إزالة ما هو أصل الخلقة طلب للتحسين هذا هو الذي فيه بحث عند الفقهاء، كالمتفلجات للحسن والواشمة والمستوشمة ونحو ذلك مما فيه تغيير لخلق الله عز وجل، كما توعد بذلك إبليس ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. فعرفج لما أنتن الفضة لا تتحمل كالذهب فأمره نجزل من يتخذ أنفا، وأنف الذهب ثقيل ليس في حدود اليسير، لكنه جاز لهذه الضرورة. نعم. والحديث حسنه الترمذي.
قال: رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم، وروى الأثرم عن موسى بن قلحة وأبي حمزة الطبعي وأبي جمرة.
هذا أبو حمزة وأبو جمرة من المؤتلف المختلف، كذا شيخنا؟ مؤتلف متفق الخط فقط، يتفقان في الخط لأنهم لم يكونوا ينقطوا في القديم، فيتفق هذا مع هذا في الخط وهذا غير هذا. مؤتلف متفق الخط فقط، وأما أبو جمرة فهو غير أبي حمزة. والأصل في رواية شعبة أظن عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء، كلاهما أبو جمرة وأبو حمزة كلاهما من أصحاب العباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، وأظن شعبة يروي عنهما، وأبو جمرة الضبعي نصر بن عمران الضبعي تابعي جليل رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأما أبو حمزة فهو القصاب. فروي عن موسى بن طلحة أيضا من التابعين عند ابن أبي شيبة، وعن أبي جمرة الضبعي هذا الذي يغلب على ظني أنه أبو جمرة وليس أبي حمزة. وأبي رافع قال
وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
إسماعيل أصغر أولاد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الأثر عنه عند البيهقي. كل هؤلاء من التابعين، المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة كلهم من التابعين، وهل في فعلهم حجة؟ فعل التابعي هل حجة؟ لا، لكن يحتج به أنهم فعلوا هذا بحضرة الصحابة وما أنكروا عليهم. نصر بن عمران الضبعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول محمد بن يزيد: رأيت أبا جمرة مضبب الأسنان بالذهب، يعني أسنانه مشدودة مثل الآن شد الأسنان بالذهب، تقويم الأسنان، هل يصح أو لا يصح؟ هذا أولى بالجواز لأنه مؤقت، تقويم الأسنان الآن مؤقت يزيحه بعد مدة، لو وضعه من ذهب المرأة لا يشكل جائز، أو من ينشأ في الحلية، لكن الذكر لو وضعه ورأى فيه مصلحة كان أحفظ لأسنانه أو أقوى في شدها جائز، لكن هل يجوز أن يضعه زينة؟ هذا يعني أتوقف فيه، لأن النصر ضبب أسنانه لتتماسك وليس للزينة. فهؤلاء ضرورتهم أولى من ضرورة من الحاجة في القبيعة السيف فجاز، وكذلك بالقياس على أنف عرفجة رضي الله تعالى عنه فيباح، ونقل الإجماع على هذا. ورخص بعض السلف رحمه الله في فص الخاتم أن يكون من ذهب إن كان يسيرا للذكر، لكن الأحوط أن لا يفعل هذا، خاصة كما قلنا من يقتدى به قد يساء به الظن.
قال رحمه الله: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عاداتهن بلبسه ولو كثر.
يباح للنساء باتفاق أهل العلم لحاجتهن للتزين أو من ينشأ في الحلية، وفي حديث علي عند ابن حبان: هذان أي الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، مباح أو حلال على إناثها. قوله ما جرت عادتهن أخرج ما لم تجري به العادة، كالنعال من الذهب أو الثياب من الذهب لا يجوز للمرأة أن تلبسها، فلو فعلت وجبت فيها الزكاة مع الإثم. ما جرت عادتهن بلبسه هذا من جهة النوع ومن جهة العدد، ولذا قال ولو كثر من جهة الوزن. بعض السلف قال لا يزيد عن 1000 مثقال وزنا، والتحديد ليس عليه دليل. نعم.
قال كالطوق والخلخال والسور والقرط
والسوار.
قال والسوار والقرط وما في المخانق والمغالد والتاج وما أشبه ذلك.
نوع باعتبار موضعها من الجسد، كالطوق للعنق، والخلخال في الساق، والسوار في المعصم، والقرط في شحمة الأذن، وما في المخانق قلائد قد تضيق، والمقالد قد تتسع، والتاج للرأس، وما أشبه ذلك. محلق وغير محلق يجوز للمرأة أن تتحلى به في قول جماهير أهل العلم. وقد روى البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النساء بالصدقة فجعلنا يلقين بالفتخ والخواتم في ثوب بلال. فهذا يشمل المحلق وغيره. وللألباني رحمه الله بحث في هذا، أظن في أدب الزفاف، في أداب الزفاف يحرم استعمال المرأة للذهب محلق، وهي من المسائل التي أخذت عليه رحمة الله تعالى عليه وشد بها عن جماهير أهل العلم. وما ورد في ذلك من أحاديث لا يصح، وما صح يحمل على الرجال أو يحمل أنه نسخ، يعني الأحاديث الصحيحة تدل على الإباحة. ورد عليه جماعة من المعاصرين. منها مما ذكره رحمه الله ما عند أبي داود وأحمد من حديث أبي هريرة من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من النار فليحلقه حلقة من ذهب. هذا وعيد شديد، وهو يصحح الحديث، لكن لو سلم له صحة الحديث فنقول هو منسوخ بغيره. فالصحابة رضي الله عنهم في العيد في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن النساء يلقين بالخواتيم وهي محلقة والفتخ، وكذلك الله عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني الخلاخ التي تكون في سوقهن وهي أيضا محلقة. ولأن الأصل الإباحة، وفي حديث وسيأتي في زكاة الحلي المسكتين على القول بثبوته يدل على هذا. فيباح للمرأة بلا قيد في الوزن ولا في المحل، تلبسه حيث شاءت على رأسها أو في عنقها أو في شحمة أذنيها أو على صدرها أو في ساقيها، ما جرت العادة بلبسه. وما جرت العادة بلبسه وأبيح لها فسيأتي التفريع عليه، لا زكاة عليه. ما لم تجري به العادة وكان حراما عليها أو كان ذهبا لرجل وجبت فيه الزكاة. نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها.
نعم. رواه جماعة من الصحابة عند أحمد وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهما، وأجمع العلماء على هذا. نعم.
قال ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه
للذكر والأنثى كاللؤلؤ والياقوت، هذا باتفاق أهل العلم، وفيه اختلاف في حق الرجال. نعم.
قال وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص.
الحديد قيل لأنه حلية أهل النار فيكره، ومثله الصفر وهو النحاس أو نوع منه، والرصاص. والصواب أن ذلك لا يكره، لا يكره. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد، ولم يثبت أنه من 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 حلية أهل النار، لم يثبت فيه حديد. الذي ثبت في الحديد بالنسبة لأهل النار المقامع، ولهم مقامع من حديد، وكون الشيء في النار لا يدل على تحريمه، فالنار نفسها في الدنيا مباحة. نعم.
قال ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح.
من هنا بدأ يفرع على ما تقدم، المباح لا زكاة فيه، لا زكاة في حليهما الذي يبيح، ولو بلغ نصابا من ذكر في الفضة أو نصاب حتى من ذهب أبيح للذكر كالأنف أو تضبيب الأسنان أو غير ذلك، ولو بلغت نصابا وأبيح لهما فلا زكاة فيه لا في حلي أو حلي. واتخذ قوم موسى حليهم وحليهم، فيها قراءتان، فهذه تصح بهذا وبهذا. جزاك الله خيرا شيخ مام. الذكر والأنثى المباح أخرج المحرم فتجب الزكاة فلا زكاة فيه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم من السلف والخلف أنه لا تجب الزكاة في الحلي المباح، لكن بشرط الاستعمال. وأما إذا كانت صنعت حليا لكنها للنفقة أو للتجارة فإن الزكاة فيها، إن كانت للتجارة فزكاة عروض، وإن كانت للنفقة ففيها زكاة الذهب والفضة على التفصيل الذي تقدم. قوله المباح، بعض الفقهاء يرى أن الحلي إن كان محرما ويستعمله لا زكاة فيه، لكن القاعدة تقول الرخص لا تناط بالمعاصي، إسقاط الزكاة جاء رخصة بسبب الاستعمال والنقص الذي ستتعرض له الحلي بسببه، فإذا استعمله في المحرم فإن الزكاة تعود إلى أصلها، فإن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة. نعم.
قال المعد للاستعمال أو العارية،
إما أن تستعمله في نفسها أو يستعمله الرجل في نفسه أو يعيره لغيره أو تعيره لغيرها، فإذا كانت تعيره لا زكاة فيه. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه.
هذا يستدل به لعدم وجوب الزكاة في الحلي، لكنه حديث لا يثبت، هذا الحديث ضعيف، لكن عمدة الجمهور غير هذا، وذهب الحنفية رحمه الله وهو اختيار الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه والشيخ محمد وغيرهما أن الزكاة واجبة في حلي المرأة وفي حلي الرجل من باب أولى، قالوا لعموم الأدلة، فإن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم وهذه أموال، ولأن الله عز وجل يقول الذين يكنزون الذهب والفضة وهذا ذهب وفضة ولا ينفقون في سبيل الله، وفي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فما زاد على الخمس أواق تجب فيه الصدقة إذا بلغ هذا الحد، ولم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بحلي أو بغير حلي. وقال وفي الرقة العشر سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، حليا أو غير حلي، كما استدلوا ببعض الأحاديث التي رواها أبو داود وأهل السنن، حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم رأى معها بعض الحلي فقالت أكنز هو يا رسول الله؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز. وبحديث المرأة التي رآها في المطاف وفي يده ابنتيها مسكتان من الذهب فقال أيسرك أن تسوري بمسكتين من النار، فاستدلوا بمثل هذه الأدلة على وجوب الزكاة في حلي المرأة. وجماهير أهل العلم كما قلنا لا يوجبون الزكاة لأدلة كذلك استدلوا بها، منها ما روي عن الصحابة وسيذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، ومنها أيضا ما فرعوا على قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قالوا فهذه الحلي مثل العبد ومثل الفرس تستعمل وتستهلك وهي عرضة للفناء والنقص، والزكاة إنما تجب في الأموال النامية. فهذا ما روي عن الصحابة، والقياس على العبد يضعف القول ويخصص العمومات التي في النصوص الأخرى. وأما النصوص التي هي صريحة في إيجاب الزكاة في حلي المرأة فلم تصح، يعني هكذا قال، والترمذي رحمه الله قال لا يصح في هذا الباب شيء، وكذا الإمام أحمد لو صح عنده حديث من هذه الحديث ما عدل عنه رحمة الله تعالى عليهما، وهما وغيرهما من المتقدمين أعلم بثبوت الأحاديث من عدمها ممن جاء بعدهما. وفي البخاري من حديث زينب امرأة بن مسعود مرفوعا: تصدقنا يا معاشر النساء ولو من حليكم. فندبهن إلى الصدقة التطوع من الحلي، لو كان فيها زكاة لما ندبهن إلى ذلك. وهذا القول كما قلنا هو قول جماهير العلماء، هو اختيار شيخ الإسلام، هو اختيار ابن القيم، هو اختيار الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية قبل الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، وعليه عليه المذهب، وبه يفتي أئمة الدعوة في تاريخ الدولة السعودية في مراحلها الثلاث فيما يغلب على الظن. نعم.
قال: وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنهم.
هؤلاء كما قال أحمد رحمه الله فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة لا يرون الزكاة في الحلي، ولأنه عرضة للنقص، عرضة للنقص، والزكاة إنما تجب في الأموال التي تزيد كعروض التجارة كالذهب والفضة التي هو نقد أو في معنى النقد، وفي بهيمة الأنعام التي تنمو.
نعم. قال: حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا.
إذا اتخذها الرجل لللبس ففيها الزكاة لأنه محرم إن كانت من الذهب، أو اتخذ حلي النساء لهذه العلة للإعارة فليس فيها زكاة للإعارة لأنه متطوع ما على المحسن المسلم. أما إذا أخذها للإيجار أو اتخذها عروض تجارة ففيها زكاة عروض التجارة، أو اتخذها للإعارة فرارا من الزكاة فيعامل بنقيض قصده. فيجوز للرجل أن يتملك حلي النساء الذي يحرم عليه اللبس، لا يجوز له أن يلبس حلي النساء، قد يتملكها بالميراث أو يتملكها بالشراء لقصد من قصد الإهداء أو قصد الصدقة أو قصد الوقف على قول بجواز وقف المنقول.
نعم. قال: وإن أعد
ذلك ملك النبي عمر الحرير فلبسه عمر فأنكر عليه اللبس، قال: إنما هديته لك لتلبسه بعض نسائك.
قال: وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا.
نعم، بقان على الأصل.
نعم، لأنها إنما
هذا باتفاق أهل العلم. نعم.
قال: لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء.
وإن كان ليتيم خير وليه، إما أن يعيره فتسقط عن الزكاة، وإما أن يزكيه، فإن أعاره سقط الزكاة، إن تاجر فيه زكاه عروض التجارة. قال: التجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. نعم. قاله عمر.
قال: لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. فإن كان معدًا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض
باتفاق أهل العلم. كذلك مما يطرأ على الحلية التكسر، تلبس المرأة ثم يتكسر لم يعد حلية، تجب فيه الزكاة إن بلغ نصابا الذهب المكسر في يدها.
قال: ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. قال:
لا عبرة بالصناعة، العبرة بالوزن. ومباح الصناعة إذا لم يكن لتجارة يعتبر النصاب في النصاب بوزنه، أما إن كانت تجارة فالعبرة بالقيمة، يعني قد يكون وزنه 120 جراما قيمته 120 جرام ب18,000 ريال، يزكي القيمة، يزكي القيمة إذا كان عروض تجارة، إذا كان حليا فبالوزن، يزن الذهب عندها 160 جراما فيها ربع العشر، فيها ربع العشر وهي 4 جرامات تخرجها في 160، في كل 40 جرام.
نعم. قال: ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد
في مسجد أو في غيره لما فيه من السرف والمخيلة، هذا أن يحل بنفس الذهب. وأما بماء الذهب أو بلون الذهب فرخص فيه بعض أهل العلم مع أنه مكروه في المساجد خاصة لأنه يشغل المصلين، وفيه أحاديث. نعم.
قال: وتجب إزالته.
نعم.
وزكاته بشرطه
وهو بلوغ الحول،
إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء.
نعم. هذا المموه إذا لم لو جمع، فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله هم أن يخرج الزكاة ببعض المموهات التي في الأسقف، فقيل له أنها لو جمعت ما بلغت نصابا، فعدل رحمة الله تعالى عليه. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم لمشايخنا ولمن أخذ عنا، سامحونا طلنا عليكم حتى يكتب الله يغفر لنا ولكم ويتقبل منا.